أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، حبيب إله العالمين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبه نستعين. اللهم وفق المشتغلين بالعلم والعمل الصالح برحمتك يا أرحم الراحمين. قاعدة: كل ما كان له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته. طبعا الأولى التعبير على القاعدة بهذا التعبير أولى من تعبير المصنف، وهو: كل ما كان الشيء له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته. لا معنى أن يقول المصنف كل ما كان له، شنو كل ما كان له؟ إلا اللهم يقدر بأن اسم كان محذوف حذفه المصنف لوضوحه، لكن الجملة غير مستقيمة. على كل حال هاي ملاحظة فنية، فالأولى أن يعبر المصنف كل ما كان الشيء له منفعة محللة مقصودة تصح إجارته. معنى القاعدة: نسأل سؤال ومن خلال الإجابة على السؤال يتضح ما هو المراد من القاعدة. طبعا الكلام في الإجارة وليس في البيع، وإن كانت هنالك قاعدة مشابهة لهذه القاعدة بالمضمون أيضا في مسألة البيع، أشار إليها بعض الأعلام في قواعدهم الفقهية. احنا نسأل سؤال من خلاله، راح نسأل سؤال ونجاوب ومن خلاله يتضح معنى القاعدة. السؤال هو: متى تصح الإجارة؟ متى يصح عقد الإجارة؟ الجواب بأن صحة عقد الإجارة متوقفة على شرطين. الشرط الأول هو أن تكون المنفعة منفعة سكن الدار، أو منفعة الدكان، أو منفعة السيارة، أو منفعة إيجار الحمار أو البغل أو الفرس وما شاكل ذلك، أن تكون المنفعة منفعة محللة، هذا واحد. والشرط الثاني أن تكون مقصودة، يعني المستأجر الذي أجر البيت أولا هذه المنفعة محللة، وثانيا بأن تكون هذه المنفعة مقصودة، وأن لا تكون المعاملة معاملة سفهية كما سيمر إن شاء الله من خلال البحث. فإذا يصح عقد الإجارة إذا توفر فيه شرطان: الشرط الأول أن تكون المنفعة محللة، فإذا استأجر شخص دكانا وكان يريد الانتفاع بهذا الدكان من خلال بيع الخمر، نقول هذا العقد باطل، عقد الإجارة. ليش؟ لأن المنفعة لم تكن منفعة محللة، وإنما المنفعة منفعة محرمة. أو شخص استأجر بيت وأراد أن يحول هذا البيت إلى مخزن للحفاظ على قنانير الخمر أو ما شاكل ذلك، فنقول هذا العقد عقد باطل. لماذا؟ لأن المنفعة هي منفعة محرمة وليست منفعة محللة. فإذا الشرط الأول في صحة عقد الإجارة أن تكون المنفعة محللة، وثانيا أن تكون هذه المنفعة مقصودة، أن تكون هذه المنفعة مقصودة، وأن لا تكون سفهية. مرة تكون محللة ومحللة ولكنها غير مقصودة، بمعنى شنو؟ بأن المعاملة معاملة سفهية. فأيضا المعاملة السفهية إذا كانت العاقد سفيها فأيضا العقد يكون عقدا باطلا ولا يصح العقد، سواء كان في البيع أو في الإجارة. هسه واحد يقول شنو السفه هو؟ خلنا نعرف احنا السفه شنو هو. السفيه هو الذي ليست له حالة باعث على حفظ ماله والاعتناء به بحالة، ما عنده حالة باعث على حفظ المال مالته، لا يصرف المال في غير موقعه ويتلف المال في غير محله. هاي شلون نطبقها؟ هنا نطبقها، أفرض واحد أجر دار، استأجر دارا، هوب المن استأجرتها قال أنا أنتفع، لأن الإجارة هو بيع المنفعة مع بقاء العين على ملك صاحبها، خب أنا أريد أنتفع بها. يا بتنتفع بها أنت شنو راح تسوي بها هاي الدار؟ قال أنا عندي كيلو حنطة أريد أخلي أحافظ عليه بهذه الدار. خب نقول له هذه المعاملة معاملة سفهية، ليش؟ لأن السفيه هو الذي ليست له حالة باعثة على حفظ ماله، هاي مرفوضة عند العقلاء. أنا أتأجر لك دار، أنت أفرض بالشهر 400,000 دينار على مود الحفاظ على كيلو حنطة، فإذا هاي لم تكن مقصودة عند العقلاء، معاملة سفهية وبالتالي تكون باطلة. نقرأ هذا المقدار ثم بعد ذلك ننتقل إلى المدارك التي يمكن أن يستدل بها على اعتبار القاعدة. قال المعنى، معنى القاعدة هو أنه يشترط في الإجارة، بيّن شنو معنى الإجارة، خلاها بين قوسين، قال الإجارة يعني بيع المنفعة مع بقاء العين، كون المنفعة مباحة، هذا الشرط الأول، أن تكون المنفعة محللة يعني مباحة ومطلوبة عند العقلاء، مطلوبة عند العقلاء بمعنى أنها مقصودة عند العقلاء وأن لا تكون صادرة عن سفه ما عنده قصد، فلا يصح إجارة شيء للانتفاع المحرم. أراد بالشرط الأول أراد أن يخرج المنافع المحرمة اللي ينتفع بها من خلال سكن الدار، ولا يصح إجارة شيء يكون له منفعة مباحة حقيرة، مثل ضربنا مثال، مثل أنا أجر لي بيت ب400,000 بالسنة حتى أخلي بي كيلو حنطة أحافظ على هذا الكيلو الحنطة. المدرك، يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي. الآن المصنف يحاول أن يستدل بمجموعة من المدارك على القاعدة. المدارك احنا اكثر من مرة بينا المراد من المدرك، عندما نعبر مدرك يعني المراد الدليل، الدليل والمدرك نفس الشيء، ترى مترادفان. المصنف راح يستدل بثلاثة مدارك على هذه القاعدة. المدرك الاول هو التسالم، يقول بان هذه القاعدة من القواعد اللي حصل التسالم عليها من قبل الفقهاء، هذا اولا، وراح يبين إن شاء الله. الأمر الثاني هو المشروعية، اللي هو حاول أن يقتنص، هذا المدرك حاول أن يقتنص من كلمات المحقق النائيني رحمة الله عليه، هذا الثاني وراح نبينه بكل تفاصيله. والمدرك الثالث هو الروايات الواردة في هذا الباب، هذه ثلاثة مدارك أو ثلاث مدارك حاول المصنف أن يستدل بها على القاعدة. خلنا نجي، هذه المدارك تامة أو ليست بتامة، هذه الأدلة تامة على المدعى أو ليست بتامة على المدعى. نجي إلى التسالم، التسالم المصنف راح ينقل آراء جمع من الأعلام. أولا راح ينقل كلام للسيد اليزدي رحمة الله عليه في عروته الوثقى، وراح ينقل كلام للشهيد الأول صاحب اللمعة، وراح ينقل كلام للمحقق الحلي، وراح ينقل كلام للمحقق الجواهري، من خلاله يقول ترى أكو تسالم على هذه القضية من خلال هذه الآراء. فإجا للسيد اليزدي، قال السيد اليزدي من إجا إلى هذه القاعدة أرسلها إرسال المسلمات، يعني مسلم بها هذه القاعدة ولا خلاف فيها، يا بشنون؟ قال خل أنقل لكم عبارته ومن خلالها راح تعرفون. قال السيد اليزدي: قال كل ما يمكن الانتفاع به منفعة محللة مقصودة، الانتفاع به منفعة محللة مقصودة للعقلاء مع بقاء عينه يجوز إجارته. فهذا أشار لمن؟ أشار إلى الشرط الأول الذي أشرنا إليه قبل قليل. قال منفعة محللة مقصودة للعقلاء، فإذا كانت المنفعة محللة ومقصودة للعقلاء فهي تصح الإجارة، فقد تحقق الشرط الأول. نكمل كلام السيد اليزدي: وكذا كل عمل محلل مقصود للعقلاء، هاي كل عمل محلل مقصود للعقلاء. زين، هذا إشارة إلى الشرط الثاني، أي لا بد من أن تكون هذه المنفعة مقصودة عند العقلاء وأن لا تكون سفهية أو محللة حقيرة كما أشرنا وبينا هذا الكلام سابقا. عدا ما استثني يجوز الإجارة عليه، يجوز الإجارة عليه ولا مشكلة في ذلك. فإذن كلام السيد اليزدي أشار إلى كلا العبارتين وهو واضح. الآن نجي إلى كلام الشهيد الأول صاحب اللمعة. طبعا هسه قبل أن نجي لكلام الشهيد الأول صاحب اللمعة، صاحب اللمعة ما أشار إلى الشرط الثاني، وكأن عدم إشارته للشرط الثاني وكأنه هكذا يفهم من عبارته، أنا فهمي للعبارة هكذا، وكأنه اعتبرها من الأمور الواضحة التي لا يحتاج الإشارة إليها باعتبار أنها عقلائية. فقال قدس سره، قال وفقا للمشهور: كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته، إلى أن قال ولا بد من كونها. سابقا قال كلما يصح الانتفاع به مع بقاء عينه تصح إجارته، فالانتفاع به لم يبين سواء كان على هاي العبارة، لو بقينا على هاي العبارة لقلنا سواء كان الانتفاع انتفاعا محللا أو سواء كان الانتفاع انتفاعا محرما، إلى أن قال ولا بد من كونها المنفعة. لا إجل، قال ولا بد من كونها أي المنفعة مباحة، فلو استأجره لتعليم كفر وغناء أو حمل مسكر بطل العقد في ذلك. يقول الشهيد، يقول مرة شنو، أنا استأجر لشخص أقول له تعال علم أولادي الغنى أو تعال علمهم الكفر، فهذا العقد نفس هذا العقد يكون باطلا. فإذن المحقق عفوا الشهيد الأول لم يشر إلى الشرط الثاني وهو أن تكون مقصودة عند العقلاء، ولعلها لوضوحها لم يشر إليها الشهيد الأول. العبارة الثالثة للمحقق الحلي رحمة الله عليه في شرائع الإسلام المجلد الثاني صفحة 186، قال من الشرائط، يعني من شرائط صحة عقد الإجارة، أن تكون المنفعة مباحة. فما ذكر أيضا الشرط الثاني وهي أن تكون مقصودة، إضافة إلى إباحتها لا بد أن تكون مقصودة، ولعله والله العالم لوضوحها باعتبار هي قضية عقلائية كما سيمر إن شاء الله من في نهاية البحث لم يشر إليها. الآن نجي إلى كلام صاحب الجواهر رحمة الله عليه. صاحب الجواهر إجا نقل كلام، قال وأما حرمة التكسف في إجارة المساكن والسفن، وضع المساكن يخليها أفرض مخزن لحفظ الخمر، والسفن ينقل به القول، ونحوها للمحرمات مثلا على وجه يبطل العقد معها فلا خلاف أجده فيها مع التصريح بالشرطية. يا شرطية، مع التصريح بشرطية الحلية، أي أن شرط الحلية متفق عليه، بل الأمر مجمع عليه كما سيمر إن شاء الله، أو الاتفاق عليها على وجه بنى العقد عليها، بل عن مجمع البرهان نسبته إلى ظاهر الأصحاب. يعني هذا الأمر بأن العقد إذا كانت المنفعة مالته، عقد الإجارة، منفعة محرمة فهو باطل مع التصريح بالشرطية، بل عن المنتهى دعوى الإجماع عليه كما عن الخلاف والغنية والإجماع على عدم صحة إجارة المسكن ليحرس فيه الخمر أو الدكان ليباع فيه، قد حصل الإجماع على اشتراط الحلية القيد الأول، وأما اشتراط المنفعة المقصودة قيد الثاني، فهو أيضا يكون مورد التسالم كما قال المحقق صاحب الجواهر عند بيان المكاسب المحرمة. قال: النوع الثالث ما لا ينتفع به نفعا مجوزا للتكسب به على وجه يرفع السفه عن ذلك بلا خلاف أجده فيه بالإجماع بقسميه عليه، الإجماع المحصل وغير المحصل. وقد بينا في الدروس السابقة، أشرنا ما هو المراد من الإجماع المحصل وما هو المراد من الإجماع غير المحصل، فأفاد إن التكسب أي البيع والإجارة وغيرهما لو لم يكن له منفعة مقصودة حرام بالإجماع، حرام بالإجماع. هذا المدرك الأول الذي يمكن أن يستدل به على اعتبار القاعدة، ألا وهو التسالم. كلامنا الآن في المدرك الثاني. المدرك الثاني عبر عنه المصنف بالمشروعية، وهو كلام للمحقق النائيني رحمة الله عليه. بيان ذلك، المصنف بعد نقله لكلام المحقق النائيني يقول بأن المحقق النائيني قال الشارع اعتبر أن المنفعة المحرمة غير مملوكة. يعني شنو غير مملوكة؟ يعني الشارع تعامل معها تعامل العدم، وإذا كانت غير مملوكة فيقع العقد فاسدا. فكأن المحقق النائين ايش يريد يقول؟ يريد يقول مجرد أن نشترط في المنفعة أن تكون مملوكة المنفعة، ليش؟ لأن تعالوا إلى المنفعة المحرمة مثل بيع الخمر في الدكان أو حفظ الخمر في المسكن. صحيح أنا استأجرت وحصلت منه منفعة هذا الدكان وهذا البيت، لكن هاي منفعة محرمة والشارع لم يشرح هاي المنفعة بل اعتبرها معدومة، قال هاي غير مملوكة هاي المنفعة. فإذا كانت غير مملوكة، غير مملوكة مو ملكك هاي المنفعة، فيكون العقد باطل بعد. فبالتالي ايش قال؟ قال بأن اشتراط الملكية، ملكية المنفعة، قال إذا الشارع شرع وقال بأن المنفعة لابد أن تكون مملوكة، هذا يغنينا عن بيان الشرط الأول، يغنينا عن بيان الشرط الأول اللي هو شنو؟ أن تكون محللة. ليش؟ لأن بعد الشارع بس يقول يشترط في المنفعة أن تكون مملوكة، فبمجرد اشتراط هذا الشرط يغنينا عن الشرط الأول اللي اعتبرناه قبل قليل، وهي أن تكون منفعة محللة. ليش؟ لأنه تعامل مع المنفعة المحرمة تعامل غير المملوكة، هذا اللي أراده. فإذا بالتالي شو يريد يقول المحقق النائي؟ يريد يقول ترى المنفعة المحرمة أصلا الشارع اعتبرها اعتبار العدم، أصلا لم يمضيها الشارع، لم يشرحها الشارع، فهي غير مملوكة، فبالتالي يكون العقد باطل. ليش؟ لأن أنا أجريت العقد بيني وبينك على أساس الانتفاع بهذه العين، ومن أجل العقد غير تكون يكون الانتفاع المنفعة ملك إليه ملكي في هذه المدة المعينة. الشارع شو اعتبرها؟ قال إذا كانت محرمة فالمنفعة هاي غير مملوكة أصلا، فإذا كانت غير مملوكة راح تصير باطلة يعني. قال المحقق النعيني رحمة الله عليه أن اشتراط مملوكية المنفعة يغني عن هذا الشرط، يا شرط، وهي أن تكون محللة. فإن المنفعة المحرمة غير مملوكة، كما قال العلامة رحمة الله عليه: الشرط للمنفعة أن تكون محللة، ولازمه أن كل منفعة محرمة لا يجوز عقد الإجارة فيها، فإذا عقدت فراح يكون لغو، أنزله الشارع، نزله الشارع منزلة العدم. ولازمه أن كل منفعة محرمة لا يجوز عقد الإجارة فيها لأنها مطلوبة العدم في نظر الشارع، فلا يجوز عقد الإجارة على تحصيلها. بكلمة واضحة، المنفعة محددة بحدود محرمة شرعية. زين، ثم جاب كلام للسيد الخوي المصنف في ضمن المدرك الثاني اللي استدل به. شنو هذا الكلام؟ الكلام اجى السيد الخوئي، هو نقل هذا الكلام، يقول بأن دليل أوفوا بالعقود، لأن البعض قد يتمسك يقول خوب حتى إذا كانت المنفعة منفعة محرمة، احنا بالتالي أجرينا العقد، أنا وزيد أجرينا العقد، فإذا شكينا، حصل عندنا شك بأن المنفعة المحرمة صحيحة أو ليست، بأن العقد على المنفعة المحرمة صحيحة أو ليس بصحيح، يقول نتمسك بقوله تعالى، بإطلاق قوله تعالى: أوفوا بالعقود، فشامل أوفوا بالعقود مطلق، سواء كان العقد منفعة محرمة، لم يتطرق الكتاب إلى أن المنفعة منفعة محرمة أو منفعة محللة، ما قال إذا كانت المنفعة محللة فيجب الوفاء بالعقد، أما إذا كانت المنفعة محرمة فلا يجب الوفاء بالعقد. سيد الخوي قال دليل الإمضاء في أوفوا بالعقود أصلا لا يشمل الفعل المحرم، لأنه منصرف عن الفعل المحرم. أو لا، بأنها قاصرة عن شمول الفعل المحرم، قاصرة. هذا دليل أوفوا بالعقود، متى أوفوا بالعقود؟ هاي كبرى، أوفوا بالعقود كبرى، يعني يجب الوفاء بكل عقد معناها. احنا ما جاي نناقش بالكبرى، جاي نناقش بالصغرى، صغرى بأن عقد الإجارة التي تكون منفعته منفعة محرمة، هذا يصدق عليه عقد لو ما يصدق عليه عقد حتى يكون داخل. يقول أدلة أوفوا بالعقود أصلا قاصرة عن شموله للمقام، لأن هذا أول الكلام بأنه عقد أو ليس بعقد. سابقا قلنا بأن الشارع نزله منزلة العدم، فهذا ليس بعقد، فيكون قاصر عن الشمول للمقام. ثم بين كلام السيد الخوئي، قالوا على الجملة صحة العقد ملازم للوفاء بمقتضى أوفوا بالعقود، يعني جاب لازم وجاب ملزوم، فجعل اللازم صحة العقد، والملزوم هو شنو؟ وجوب الوفاء به، وجوب الوفاء به أي أوفوا بالعقود. فقال صحة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى أوفوا بالعقود، فإذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. يعني كلما يجب الوفاء بالعقد، كلما يجب الوفاء بالعقد يكون العقد صحيحا. إذا أجت هيش عبارة، هذا العقد يجب الوفاء به، فلازمه يثبت اللازم، أي أن هذا العقد عقد صحيح. فإذا انتفى اللازم وهو كون عقد صحيح، انتفى الملزوم وهو وجوب الوفاء به. فقال: وعلى الجملة صحة العقد ملازمة للوفاء بمقتضى أوفوا بالعقود، فإذا انتفى اللازم وهو صحة العقد انتفى الملزوم بطبيعة الحال، يعني انتفى وجوب الوفاء به. فأدلة الوفاء ونفوذ العقد لا تعم المقام، ومعه لا مناص من الحكم بالبطلان، والأمر كما أفاده. هذا بالنسبة إلى الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به على القاعدة. الدليل الثالث عبر عنه المصنف بالروايات، ونقل لنا رواية، الرواية عبر عنها بمعتبرة. طبعا كما عن سيدنا الأستاذ، السيد الخوي بعض الأحيان عنده نفس الـ الشيء، معتبرة أو صحيحة. روايات قال منها معتبرة، معتبرة جابر الجعفي كما قال سيدنا الأستاذ، ويدل عليه من الروايات ما رواه الشيخ بإسناده عن عبد المؤمن عن صابر، خل بين قوسين جابر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه أو فيها الخمر، قال: حرام أجره. الآن نجي إلى هاي الرواية، نجي هل هي تامة من حيث السند أو ليست بتامة من حيث السند؟ هذا أولا. وثانيا، هل هي تامة من حيث الدلالة أو ليست بتامة من حيث الدلالة؟ المصنف قال: من حيث السند الظاهر أنها معتبرة الرواية، ولكن الرواية وردت في الوسائل عن عبد المؤمن عن صابر، وهذا صابر لم يوثق. فإذا بقينا إحنا وما ذكر في الوسائل، الرواية تكون ضعيفة السند لأن صابر لم يوثق. لكن ما يهون الخطب بأن الرواية ذكرت في موضع من التهذيب مع لفظة صابر، كلمة جابر بعنوان النسخة ذكرت، يعني مو اللي ذكر صابر وذكر بعنوان النسخة، عنوان نسخة التهذيب جابر بعنوان النسخة، وهو جابر الجعفي الذي أدرك الإمام الصادق عليه السلام وهو ثقة. فيحتمل احتمال قوي باعتبار نفس الحروف، يحتمل احتمال قوي بأن كلمة صابر هي مصحفة عن كلمة جابر، والأصح هي كلمة جابر، والأصح هي كلمة جابر. هاي أولا. ثانيا، بأن إذا نرجع إلى موضع آخر من كتاب التهذيب والاستبصار وكذلك الكافي، نجد بأن التهذيب والاستبصار والكافي يذكرون جابر دون ضم صابر حتى بعنوان النسخة. فهذا يولد لنا اطمئنان أن الراوي هو جابر الجعفي وليس صابر المذكور في الوسائل، وقلنا قد حصل تصحيف في الوسائل، خصوصا وإن الكافي أضبط مع اعتضاده، بعد اللي يزيد الاطمئنان اعتضاده بنسخة التهذيب موضع آخر من التهذيب وكذلك موضع آخر من الاستبصار. فإذا الرواية صحيحة السند. نجي إلى الدلالة. الدلالة من نرجع إلى دلالة الرواية، نجدها في الكافي والاستبصار، ما نقلت بالنقل عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه الخمر، لا، عن الرجل يؤجر بيته يباع فيه الخمر. فشنو الفرق بين عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخمر عفوا، أو يؤجر بيته يباع فيه الخمر، مو فيباع فيه الخمر؟ الظاهر من هاي العبارة يؤجر بيته يباع فيه الخمر أن الإجارة وقعت لهذه الغاية وهذا العنوان المحرم، وهو المنفعة المحرمة، والرواية دلت على الحرمة وهي حرام أجره، ولازم الحرمة هو بطلان شنو؟ بطلان العقيد. نقرأ هذا المقدار. قال الرواية: أما من حيث السند فالظاهر أنها معتبرة إذ المذكور في الوسائل وإن كان صابر ولم يوثق، ولكن المذكور في موضع من التهذيب مع لفظة صابر كلمة جابر بعنوان النسخة، وهو جابر الجحفي الذي أدرك الصادق عليه السلام وهو ثقة، والمذكور في موضع آخر من التهذيب والاستبصار وكذلك الكافي هو جابر من دون ضم صابر حتى بعنوان النسخة، فمن ثم يطمئن أن الراوية إنما هو جابر، وكيفما كان فلا شك أن الكافي أضبط سيما مع اعتضاده بالاستبصار وبموضع من التهذيب. وأما الدلالة رويت في الكافي والاستبصار هكذا: يؤجر بيته يباع فيه الخمر، الظاهر في وقوع الإجارة لهذه الغاية وبعنوان المنفعة المحرمة، وقد دلت على الحرمة الملازمة للبطلان. ولا يخفى أن هذه الرواية ذكرت في موضع آخر من التهذيب بلفظة فيباع مو يباع، ولكن بما أن نقل الكافي أضبط كان هو المتبع فالدلالة تامة، كما أن السند تام، وتبين لنا أن مدلول الرواية إنما هو شرط الحلية، يعني أشارت إلى الشرط الأول دون الشرط الثاني. وأما اشتراط المنفعة المقصودة أي الجزء الثاني فيدل عليه مضافا إلى الإجماع الذي نقله المحقق صاحب الجواهر، وهو بطلان المعاملة مع السفه، قبل قليل أشرنا إليه. إجا قال يمكن المصنف يمكن أن يستدل على إثبات الجزء الثاني بأمر آخر. شنو هذا الأمر الآخر؟ قال الإجارة من المعاملات العقلائية، زين، من المعاملات العقلائية اللي يكون موضوعها منفعة مقصودة عند العقلاء. ليش؟ لأن العقلاء دائما عندما يجون يجرون معاملة معينة، خب بما هم عقلاء يعني يستحيل لا يمكن أن يقبلوا على معاملة غير مقصودة حسب الارتكاز والانصراف المعروف. هذا عقلاء ما يقبلون على معاملة مثل أني أجر له مثل بيت هيش، أو لا يأجر له بيت حتى يحتفظ بيبكي لحظة، ما موجود. فإذا الإجارة من المعاملات العقلائية وموضوع حعتهم موضوع المنفعة المقصودة وليست المنفعة الغير مقصودة الحقيرة. بالتالي بأنه إذا تحقق الموضوع تحقق الحكم، وإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، لأن الأحكام تابعة لمواضيعها وجودا وعدما. فبدونها بدون الموضوع اللي هو المنفعة المقصودة لا تتحقق الإجارة العقلائية على الأقل، وإن تحققت الإجارة اللغوية. فإذا المصنف استطاع من خلال هذا الدليل، وهو كون الإجارة عقلائية وموضوع هذه الإجارة هي المنفعة المقصودة، استطاع أن يثبت الجزء الثاني، وإن كان هو أثبته سابقا بالإجماع الذي نقله المحقق صاحب الجواهر، والإجماع يمكن أن يكون إجماعا مدركيا. الآن يتطرق إلى فرعين المصنف. الأول قال ربما يتوهم من البعض بأن الإجارة يمكن أن تصح على النهج السفهي، فحتى لو ما كانت منفعة مقصودة كانت المعاملة سفهية فتصح الإجارة، هكذا ادعى البعض. يا بشنون، قال إذا إجا واحد استأجر دار للسكنة واستأجرها مو يسكن بيها، لا، لأنها كانت محل تلمذه، يعني هو درس بهاي المنطقة ودرس بهذا البيت كثيرا وكان ساكن، فإجا بأجرة خطيرة، بأجرة خطيرة، يعني بيش أجرها؟ أجرها ب500,000 دينار، هاي فرض أجرة خطيرة، فهذه الإجارة تكون سفهية لكن مع ذلك تكون ممضاة عند العقلاء. فشلون أنتم تقولون بأن إذا كانت الإجارة صادرة عن سفه تقولون بأن الإجارة تكون باطلة، عقد الإجارة يكون باطل؟ إجا المصنف قال هذا مو صحيح، هذا توهم. ليش؟ لأن نفس كون هاي الدار هي محل تلمذه هذا النفس إيجار، لأن محل هذا أمر عقلائي. ليش؟ لأن هذا أمر معنوي، هو الحب، هو الحب. أنا أؤجر هذه الدار لأني تتلمذت فيها، أنا أحب هذا الدار، فهذا الحب من الأمور العقلائية، وبالتالي يكون بذل المال تجاه الانتفاع المركب من الأمر المادي السكنة والمعنى والحب عمل سائغ عند العقلاء. يعني ليش أجرتها؟ هم أسكن بها، بس الغاية القصوى بأنه لأن هاي محل التلمذة مالتي. فيقول هذا عمل سائغ عند العقلاء وهو الحب، باعتبار أني تتلمذت في هذه الدار فلا تكون المعاملة معاملة سفهية. قال قد يتوهم بأن الإجارة ربما تتواجد على النهج السفهائي ومع ذلك كانت صحيحة، كما إذا استأجر أحد سكن الدار التي كانت محل تلمذه بأجرة خطيرة، وذلك لأجل الحب النفساني بالنسبة إلى ذلك المحل هي الدار، فهذه الإجارة تكون سفاهية ومع ذلك تكون ممضاة عند العقلاء. والتحقيق المصنف أنه لا أصل لهذا التوهم، وذلك لأن الأمر المعنوي الحب يكون من الأمور العقلائية في موارد خاصة، ويكون بذل المال تجاه الانتفاع المركب من الأمر المادي السكنى والمعنوي الحب عمل سائغ عند العقلاء، فلا تكون الإجارة سفاهية أو سفهية. الثاني لو شك في كون المنفعة أنها مقصودة عند العقلاء أو غير مقصودة، فهل تصح الإجارة في هذا الفرض أو لا؟ شكيت، ما أدري. التحقيق عدم الجواز، وذلك ليش عدم الجواز إذا شكيت بأنها مقصودة عند العقلاء لو ما مقصودة هاي الأمور؟ أفرض أنا أجرت دار سكنة حتى يعني لأمر معين، وأنا شكيت بأن هذا الأمر اللي على أساسه أجرت هذه الدار هذا مقصود عند العقلاء لو ما مقصود عند العقلاء، هذه صح عقد الإجارة لو لا؟ مصنف قال لا، عدم جواز هذا العقد. ليش؟ قال لأن القصد العقلائي هو من قيود الموضوع، موضوع الإجارة، وقيود الموضوع لا بد من إحرازها، لا بد من إحرازها، والآن أنا عندي شك مو عندي إحراز، وإلا إذا لم يتحقق الموضوع وإلا فلا يتحقق الموضوع للإجارة أصلا، لأن موضوع الإجارة قلنا قبل قليل هو منفعة مقصودة، فالصحة وهو الحكم تابع لموضوعه وهو المنفعة المقصودة. فإذا شككنا فالموضوع أو قيود الموضوع لم تحرز، فلا بد من تحققها. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله.